أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى. روى ابن مردوي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال يوم الخندق: اللهم إنك أخذت مني عبيدة بن الحارث يوم بدر، وحمزة بن عبد المطلب يوم أحد، وهذا علي بن أبي طالب، فمتعني به ولا تدعني فردا وأنت خير الوارثين. صدق النبي صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في عقيدتنا في عصمة الإمام. قلنا الحديث في مقامات ثلاثة. في المقام الأول كان الحديث كما أشرنا في مسألتين: تعريف العصمة لغة، أولا توطئة هامة في بحث العصمة، ثم كان الحديث عن مسألتين هامتين في نفس المقام الأول، وتعريف العصمة لغة واصطلاحا. ثم تحدثنا عن النظريات في المسألة الثانية، تحدثنا عن النظريات الثلاث في مسألة العصمة. هذا كان في المقام الأول. ثم دخلنا إلى المقام الثاني وتحدثنا أين تكمن العصمة، وضحنا هذا بنوع من التحليل لمسألة يعني أين كامنية العصمة وأين منشأ العصمة. في المقام الثالث الذي فيه كان الحديث أو فيه كان الحديث عن الأدلة التي تساق على ضرورة العصمة، وقلنا هنا مساران: مسار يتحدث باللغة العقلية على ضرورة العصمة، ومسار يتحدث باللغة النقلية على ضرورة العصمة. نحن تقدم البحث مفصلا في الأدلة العقلية على العصمة في بحث النبوة، قلنا هو بعينه وبعين تلك الأدلة سارية في الإمامة، هذا بالنسبة للمسار النقلي، فعليه لم نجد هناك ضرورة أو حاجة لإعادة الأبحاث مرة أخرى لما تقدم في بحث النبوة. المسار الآخر وهو مسار الآيات أو الحديث النقلي عن ضرورة العصمة. نحن استعرضنا آيتين رئيستين في مسألة العصمة: آية إنما وإذا ابتلى إبراهيم ربه، وذكرنا التقريبات على هذه الحقيقة، يعني على حقيقة العصمة من هذه الآية الشريفة. ثم انتقلنا إلى آية التطهير، والتي كان البحث نوعا ما فيها أطول من جهة دلالتها ومن جهة أحسن، لا يعني من جهة الإشكالات أحسنتم الواردة التي وردت ثلاثة إشكالات، آخرها كان الإشكال على مسألة هل تشمل الأمة أو لا تشمل. نحن ذكرنا هذه الإشكالات ثم عالجناها، وقلنا توجد هم إشكالات أخرى ولكن اكتفينا بهذا المقدار. طبعا الحديث عن الآيات، هم الآيات كثيرة جدا، لو حشدنا آيات كثيرة تدل على العصمة موجود في هذا المقام، ولكن قلنا نكتفي بهاتين الآيتين، وإلا آيات هم كذلك أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هم فيها دلالة صريحة جدا نصية على عصمة أولي الأمر، والتي باعتراف حتى الفخر الرازي يقول أن طاعة أولي الأمر هي إطاعة مطلقة تدل على عصمتهم كما في إطاعة الله وإطاعة الرسول. نعم يحاول أن يزعزع المصداق، يتحدث على المستوى المصداق ولا على مستوى التصور، على مستوى فهم الآية، هو هذا بأنها تدل على العصمة، عصمة أولي الأمر. نعم يبقى الحديث متعلق يعني من هم أولي الأمر، تعبيرنا آخر متعلق العصمة، من هم أولي الأمر؟ هو بنفسه يقول الرازي بأن الرافضة تقول بأنهم أئمة أهل البيت، ولكن أقول بأنهم هم أصحاب الحل والعقد في كل زمان. من هنا نعترض على الفخر الرازي، من هم هؤلاء أهل الحل والعقد الذي عصمهم الله سبحانه وتعالى على مر الزمان؟ أعطنا اسما واحدا من هؤلاء ولا في زمانك، في زمانك ذاك الزمان أعطنا ماذا اسما أو اسمين من أولي الأمر الذين ماذا يجب إطاعتهم ولكونهم معصومين. لاحظ هذه واقعا من المفارقات في مسألة الفخر الرازي. هنا نكتة منهجية يجب الالتفات إليها، وهي مسألة أنه النزاعات في الأعم الأغلب على مستوى المصداق والتطبيق، ولا هناك يصير نوعا ما اتفاق على مستوى المفاهيم. أحسنتم، لاحظ، وإلا الكلام في المصادق، وإنما تجد القرآن الروايات تؤكد بتأكيد جدا قوي على تعيين المصادق، عددهم أسماءهم أوصافهم كما في الروايات الكثيرة والتي هم تقدم بعضها في الأبحاث السابقة. في هذا اليوم نحاول أن ندخل إلى بحث البحث النقلي لأدلة العصمة. طبعا توجد أدلة كثيرة، ولكن أبرز الأدلة التي تدل على عصمة الأئمة سلام الله عليهم أهل البيت عليهم السلام هو حديث الثقلين. من هنا توجد نقطة منهجية بأنه بشهادة بعض المستبصرين استبصروا والتحقوا مذهب أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، أنهم يعتقدون هذا الاعتقاد بأن الدخول في نقاش حواري جدلي مناظرة مع الطرف المقابل خصوصا مع الطرف السلفي لا يمكن الدخول به من خلال آيات معينة روايات معينة، لكن أفضل طريقة للدخول معهم هو حديث الثقلين. مهم جدا هذا حديث الثقلين، له موقعية هامة جدا في مسألة ماذا؟ الحوار الهادف المثمر، ما استخدام بعض الآيات وبعض الروايات ربما فيها نوع من عدم الوضوح بالنسبة للطرف المقابل. هو أن نحن نقرأ النص هذه الرواية الشريفة ونتحدث عنها في مسار، مسار سندها، المسار الثاني مسار الدلالة، ونحاول أن نعمق الدلالة بما ننقله من بعض المحققين حفظهم الله لتوضيح وتمتين البحث أكثر. لاحظوا معي الحديث، حديث الثقلين، قال النبي صلى الله عليه وآله: إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به، إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، لن تضلوا بعدي، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. هذا هو الحديث. ورد بسياق أخرى قال: وإن اللطيفة، يعني الله نبي يقول، وإن اللطيفة أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. هذا صياقتين، هم توجد صياقات أخرى للحديث. الكلام في هذا الحديث كما قلنا تارة في السند وتارة وين؟ في الدلالة، في فقه الرواية، في إضاءات ومعطيات الرواية. أما في السند فينقل جملة من الأعلام كالسيد محمد تقي الحكيم في أصول فقه المقارن، والسيد هاشم البحراني في كتبه قال إن أحاديثه من طرق السنة تصل إلى 39 حديث، هذا يعني تواتر قطعي لا شك فيه. وأما من طريق الشيعة فأنها تصل إلى 82 حديثا، لاحظ 39 من طرق السنة 82 من طرق الشيعة. ثم لو جئنا إلى رواته، ممن روى هذا الحديث؟ صحيح مسلم، سنن الدرامي، خصائص النسائي، سنن أبي داود، ابن ماجه، مسند أحمد، مستدرك الحاكم، ذخائر العقبة للطبري، حلية الأولياء، وكنز عرفان للمتقي الهندي. هذه مجموعة من المصادر الحديثية عند الطرف المقابل رووا هذا الحديث. من المفسرين يعني لم يعني هذا الحديث من خصوصيات أنه لم يكتف في نقله فقط باللغة الحديثية أو عند المحدثين فقط، بل نقلوه مفسرون، نقلوه مؤرخون، نقلوه أهل السير والتراجم. فإذا احتل مساحة في الذهنية العلمية عند شرائح كثيرة من المتخصصين. مثلا من المفسرين نقله الرازي، فخر الرازي، والثعلبي، والنيسابوري، والخازن، وابن كثير وغيرهم، بالإضافة لعدد كبير كما قلنا من كتب التاريخ هم نقلته، كتب اللغة هم نقلته، كتب السير نقلته، كتب التراجم نقلته. لاحظ، فإذا لا شك ولا ريب في قطعية صدور هذا الحديث من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذا نجزم ونقطع ونقسم بأن هذا الحديث ماذا؟ صدر من رسول الله صلى الله عليه وآله، تواتر من الطرق الوجدانية المفيدة للقطع واليقين كما محرر في علم الأصول، أصول الفقه. من هنا أتذكر عبارة ينقلها أستاذنا الشيخ محمد سنن حفظه الله في كتابه في الإمام، لا ينقلها عن ننقلها عن ابن حجر. لاحظوا إياي في الصواعق المحرقة ابن حجر له عبارة يؤكد من خلالها بأن هذا الحديث لم يصدر مرة من رسول الله بل صدر في عدة مواطن، 5-6-7 مواطن كثيرة، وبعد ذلك يخلص إلى نتيجة لطيفة. اللي هو صاحب الصواعق المحرقة يقول هذا تكرر ذكره من الرسول صلى الله عليه وآله ينبع عن أهمية الكتاب والعترة، خطورتهما في تحقيق الهدف الإلهي، في تحقيق ما نسميه في الهداية الإيصالية. إن شاء الله الحديث في فقه اللقاء إن شاء الله، أو فقه قصدي فقه الرواية. السلام سيدنا الصبر. لاحظ هذا حديث الثقلين، قال ابن حجر الهيثمي في صواعقه في صفحة 89 وصفحة 90، قال: ثم اعلم ان لحديث التمسك، التمسك بالثقلين، ان لحديث التمسك بذلك طرقا كثيرة وردت عن نيف 20 صحابيا. النيف في اللغة تعلمون بانه ضار من الواحد الى او من الثلاثة الى التسعة، يمكن هكذا يعني سموه نيف، يعني يصير مثلا 23-24-25 كل هذا يسموه المعنى. فعلى كل حال يعني فوق 20 صحابي، وردت عن نيف 20 صحابيا، ومر له يعني في كتابه طبعا له طرق مبسوطة في 11 الشبه اللي هو على كل حال أحد أبواب الكتاب، كتاب الفوق، كتاب صواعق المحرق. قال: وفي بعض تلك، لاحظ كلامنا هنا، وفي بعض تلك الطرق أنه قال ذلك بحجة الوداع بعرفة، هذا موطن، وفي أخرى أنه قاله بالمدينة في مرضه وقد امتلأت الحجرة بأصحابه، لاحظ، وفي أخرى أنه قال ذلك بقدير خام، لاحظ، وفي أخرى أنه قال لما قام خطيبا بعد انصرافه من الطائف. هذه 4 موارد، ولا تنافي، هذه ماكو تنافي بينها، يعني ما تقول مثلا أنه هو الصحيح منها واحدة والبقية كلها باطلة، لا، يقول: ولا تنافي إذ لا مانع من أنه رسول الله صلى الله عليه وآله من أنه كرر عليهم ذلك في تلك المواضع وغيرها اهتماما بشأن الكتاب العزيز والعترة الطاهرة. وهم له عبارة أخرى رائعة هم كذلك بأنه من عباراته أنه يعني نفس الكلام بأنه لم يشير إلى هم بقاء العترة، يعني بقاء في يعني يستفيد هو الديمومة حتى من هذه الرواية الشريفة، لأنه في عباراته الأخرى هم كذا في نفس الكتاب صواعق المحرقة، أتصور صفحة يمكن 49 على ما في ذهني، يؤكد هذه الحقيقة كذلك، ويقول بأنه في حديث التمسك بالثقلين كذا دلالة على عدم انقطاع مستأهل من أهل البيت في كل زمان، ما دام القرآن موجود العدله ماذا موجود. لاحظ، إذن تلحظ في كتب هؤلاء علماء السنة الأكابر، ففي النتيجة تجد هناك تصورات مشتركة. نعم، يصير قلت لك الخضة والتلاعب على مستوى المصداق. هذا الكلام بشكل مختصر وين؟ على مستوى فقه السند. لو جئنا الآن إلى بحث الدلالي، البحث الدلالي يعني فقه هذا الحديث، ما يستفاد من هذا الحديث الشريف، تعلمون التفقه يعني الفهم العميق، الاكتشاف إلى غير ذلك، والفقه عام من الفقه على مستوى الأمور الفرعية أو على مستوى الأمور الأصولية، بل هو أساسا هو موضوع للأمر العقائدي بالدرجة الأولى. الفقه من هنا في حتى قديما الفقه الأكبر مقصود به العقائد في قبال الفقه الأصغر اللي هو الأحكام والفروع، مثل في هذا الرواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وألهمه اليقين. التفقه في الدين في العقائد والفروع أصولا وفروعا، مو على طول ينصرف ذهننا التفقه فقط محصور في الأمور الفقهية الفرعية الجزئية، هذا نوع من الفقه، لكن أقل مرتبة من التفقه وين؟ في العقائد. العقائد أهم التفقه فيها واكتناء المعارف الإلهية من خلال الروايات. اتفاقا أحد أساتذتنا اليوم كان يشير إلى حقيقة لطيفة في درسه، يقول بأنه كتاب البحار الأنوار من المجلد 24 إلى 29، يعني 5 مجلدات، الشيخ صاحب البحار العلامة المجلس قدس الله نفسه الزكية ذكر روايات عديدة وتكون كقواعد معرفية في فهم الإمامة الإلهية. وبعد ذلك بدأ بتراجم الأئمة، هذه المنهج العلمية، يعني رتب لك الروايات كقواعد، وين يحتاج إلى فقه، يحتاج إلى الخمسة المجلدات، يمسك المتخصصون وين ينتزعوا لك مهم مئات آلاف القواعد والأسس المعرفية في فهم من؟ في فهم إمامة أهل البيت سلام الله. هذا منهج مهم جدا، يعني تتبع في الروايات مع الآليات العلمية عند الإنسان الفقيه، عند الإنسان المحقق مهم جدا أنه ينتزع ويستنطق هذه الروايات. هذا فقه، هذا تعمق استفادة. لاحظ بتعبير أحد أساتذتنا أستاذ آخر عندي هامشير بأنه يقول تابعت حضياي، تابعت يقول أنا اللي تابعت فقط في المصادر الروائية الأم، واللي هو البحار الأنوار ليس مصدرا أما، هم هو ماخذ من مصادر أخرى، مثل الكليني فرضا، مثل كتب الشيخ الصدوق، مثلا صائر الدرجات، مجموعة من الكتب تعتبر أمهات الكتب، مصادر الكتب الروائية. يقول تابعت في هذه المصادر في علم الإمام فقط، يقول كنت أتابع فقط الروايات اللي تتكلم عن علم الأئمة سلام الله عليه. يقول هذا الكلام قبل ماري 5 سنوات، يقول لحد الآن وصلت إلى 5000 رواية. يقول هذا بس أنا حسب تتبعي القاصر، 5000 رواية فقط في مات الكتب. حتى يقول حاولت أصنف الروايات جعلتها في 150 عنوان. لاحظ هذا إحنا طبيعة معدنا قافلة عن هالكنوز المعرفية الإلهية. على كل حال أعود عشان أنا بس أريد أنا أطر هذا المسألة وأعطي نوع من الأهمية لهذه البحوث إن شاء الله مستقبلا، إن الله وفقنا وفقكم وفقنا وإياكم، إنه سير البحوث العقائدية متواصلة في مسيرة الطالب مع الاهتمام بالأبحاث والتخصصات الأخرى. يصير مثلا هناك إغفال، يعني حتى بعدين الإنسان إذا تمكن علميا بأدواته العلمية العقائدية يعني على مستوى الأصول العقلية وغير ذلك، كل القدرة على وين يستفيد من روايات أهل البيت أكثر، ويستنتج أكثر، ويعطي أكثر، ويبدع أكثر أساسا. نعود إلى البحث الدلالي. إذن هناك بحثا، قلنا تارة البحث في السند وتارة وين في البحث الدلالي. في البحث قبثرت الآن قطعية صدور الحديث يعني متواتر، وهذا لا يشك فيه أحد أساسا. المبحث الثاني هو مبحث الدلالة، ماذا نستفيد من هذا البحث. أنا طبعا ذكرت هنا مجموعة نقاط أذكرها بشكل سريع، وثم كما أخبرت أريد أن أعمقها من كلام بعض الأكابر والعلماء لكي يكون البحث له متانته ورونق الخاص. يعني طبعا مشتركات في بعض النقاط ممكن نجدها مشتركة، ولكن نعرضها بشكل سريع. يمكن أن يستفاد، يعني هذا ما يمكن أن يستفاد، يعني ما أنه كل الاستفادة، فرق، مو كل شيء انتزعناه من هذه الرواية، هذا ما يمكن لنا أن نستفيد بشكل عام. الأمر الأول، عدة أمور. الأمر الأول، لا شك أن القرآن الكريم معصوم، هذا باتفاق الكل، يعني القرآن معصوم من الخطأ والاشتباه والتحريف، لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. لاحظ هذا انت بتنوي فيها النقطة. كذلك تجد القرآن حينما تنتزع أوصاف القرآن من نفس القرآن، تجد أنه مثلا كما قلنا يوصف لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، أنه فرضا لا ريب فيه، أنه تبيان لكل شيء، لاحظوا إياه، أنه علي حكيم، أنه قرآن مجيد، أنه هذه الأوصاف العظيمة لمن؟ لهذا الكتاب العظيم، كتاب القرآن الكريم. وبطبيعة التقارن بين العترة، طبعا هذه بعض الأوصاف ولا أوصاف كثيرة، وبطبيعة القرن النبوي حين قرن النبي صلى الله عليه وآله بين القرآن والعترة وقال لن يفترقا، ماذا؟ فيه دلالة واضحة على أن الصفات صفات القرآن كلها تنطبق ماذا؟ على أهل البيت سلام الله عليهم. بل أكثر من ذلك كما إن شاء الله يتضح ربما في دراسات أعلى، أن هناك حق أن القرآن هو عبارة عن حقائق تكوينية، حقائق وجودية، المتحد معها المطلع عليها هو المعصوم سلام الله عليه. بل كما عند المحققين بأن نفس القرآن هو روح المعصوم سلام الله عليه، وعلى ذلك تجد هذه الحقيقة في روايات فضائل الإمام علي سلام الله عليه، علي مع القرآن والقرآن مع علي، هم موجود رواية أخرى علي مع القرآن والقرآن مع علي، وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. نفس المنطق، لاحظ يعني إشارة إلى اتحاد حقيقي بين القرآن وبين وجود المعصوم سلام الله عليه. لاحظ، ومن هنا تجد الروايات أن الإمام عليه سلام الله عليه أنا القرآن الناطق، الناطق في قضية خديعة معاوية أما عمر بن العاص من حمل المصاحف وخدع الجيش وكذا، ماذا قال النبي الإمام عليه سلام الله عليه؟ ويلكم أنا القرآن الناطق، يعني حجية. من هنا ما أدري في فقط قلت لك أبحاث مترامية عديدة، يعني من هنا جملة من المحققين يؤكد بأن الثقل الأكبر أساسا هو العترة. في روايات تؤكد على أخونا، في روايات تقول أن الحبل الأكبر أو الثقل الأكبر القرآن، لكن روايات هناك تؤكد أكثر على وين؟ على أن العترة هم الثقل الأكبر. في روايات ربما إذا في مجال
قد يكون القرآن حمال،
أحسنتم، هذا اللي استدل به الإمام سلام الله عليه، عكس حجية المعصوم لحجية وين؟ واضحة وإيصالية إن صح التعبير.
السلفي يستدل بالقرآن، أيضا الشيعي يستدل بالقرآن.
أحسنتم، هذا نفس الشيء، هذا هم مؤداة سيأتي إن شاء الله، لأنه
يحتاج
إلى ما بتعبير العلامة الطاطائي ما يوصلك إلى مقاصد القرآن. القرآن الآن بيدك، ويأتي إن شاء الله نظرية حسبنا كتاب الله، نظرية وين؟ زائفة باطلة لا يمكن قبولها، لكن ما أريد أستبق الأبحاث الآن، فقط في النقطة الأولى جينا إن شاء الله أكثر في فقه الرواية الشريفة. إذا نعود فنقول هناك صفات في القرآن لمن تكون هي بعينها للمعصوم، وذلك لعدم الافتراق بل للاقتران بل للوحدوية بين هذين الأمرين أو بين هذين الوجودين المقدسين. وهذا ما يؤكده الحديث بأن حتما لا يكون هناك افتراق. بالرواية الشريفة قالت ماذا؟ لن يفترقا حتى يرد عليه الحق، لن يفترقا. كانوا تعلمون لن في اللغة العربية تفيد ماذا؟ التأبيد. لاحظ تفيد التأبيد، أنه إلى الأبد لن يفترقا. وهنا يأتي إشكال، يقول خب قالت الرواية لن يفترقا، يعني لن يفترقا في الزمن الطويل، لكن ربما بعد 1000 سنة من رحيل النبي 2000 سنة يمكن يتحقق الافتراق. لكن هذا التوهم ماذا يدفعه؟ يدفعه قوله حتى يردا علي الحوض، يعني هذا الذيل الأخير بعد يقطع كل هذه التوهمات. هاتان الحقيقتان تبقيان متلازمتان، بل هما وحدة حقيقية حتى يرد. أنا أذكر في أحاديث الشيخ بهجت الله يحفظه دائما يؤكد، يقول لا توجد اثنينية أساسا بين القرآن والعترة، العترة هو القرآن، القرآن والعترة أصلا حقيقة واحدة. نعم هذا قرآن مكتوب وهذا قرآن ناطق، هذا صامت وهذا ناطق. مثل تعلمون بأنه في المنطق هناك للوجودات 4 وجودات، الوجود اللفظي تصعد، الوجود الكتبي، بعدين الوجود الذهني، بعدين الوجود الخارجي. هذه 4 وجودات لحقيقة واحدة حمكم الله. مثل الآن أنت زيد، زيد في الوجود الخارجي، يجي زيد وين؟ في الذهن. زيد تكتبه وين؟
الورقة.
زيد تلفظه. هذه وجودات، لكن لكل وجود أحكامه ونشآته. القرآن والعترة حقيقة واحدة، لكن ماذا لها مرتبية؟ مرتبة على مستوى الألفاظ، ومرتبة على مستوى الوجود الخارجي المتحرك. لاحظي ياي، هذه مسألة هم مهمة. على كل حال، على هذا التقريب الآن احنا ماذا نستفيد؟ نستفيد ضرورة العصمة أساسا، لأن ثبت أن القرآن ماذا؟ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كذلك يكون من المعصوم سلام الله عليه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وغير ذلك. إذن عصمة مطلقة قطعية كعصمة القرآن. لاحظ، نعم يأتي هذا إشكال هنا يرد، يعني مسألتكم العترة أنتم كيف تتعاملون مع العترة؟ كيف تعقب هذه الرواية أو هذه الرواية الشريفة تقول بعصمتهم في حال البلوغ؟ أما قبل البلوغ ماذا؟ في كلام هم إشكال يعني. وندفع هذا التوهم بأن هذا الحديث هم ماذا؟ لفظ العترة ينطبق عليهم قبل البلوغ وبعد البلوغ. لم يفصل أحد بأن نفس العترة ملاقها وين؟ من بلغ قال من العترة ومن لم يبلغ لم يثبت. حمل النبي صلى الله عليه وآله هذه العبارة العترة دليل على أنهم معصومون ماذا؟ من الولادة حتى الشهادة. هذه نفس ما لا إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت. رغم أن الحسن والحسين سلام الله كان أعمارهم كانوا صغار أقل تقريبا كانوا في 6 و7 سنوات، وإذا ما كان هو والروايات منزل أكثر أو قبل ذلك هم صغار. حتى مع الإمام الحسن لما كان صغير قبل مجيء الإمام الحسين يعني كان الإمام الحسن أقل تقريبا عمر 6 أشهر. هم نزلت فيه الآية التي تقول ماذا؟ بتطهيره وطهارته. إذن احتمال انها قبل البلوغ وبعد البلوغ هذا كلام قيرته، فأن لفظ العترة الشاملة لهم قبل البلوغ وبعد البلوغ، وعليه تثبت العصمة ما قبل البلوغ وما بعد البلوغ. تفضل.
ما في روايات تشير إلى العصمة حتى قبل الولادة يعني بالنسبة للعالم الدار مثلا؟
طبعا ما يعني عصمة اصطلاحية ما موجودة في ما قبل العالم عالم الآن عالم الابتلاء عالم التكليف بمعنى الاصطلاح. نعم نقول بمعان أخرى بأن في تلك العوالم لهم ذوات شاعرة بلا شك ولا ريب، وهذا يعني إهابهم العصمة. لاحظ إهابهم العصمة في هذا التكليف في عالم التكليف عالم المادة يكشف عن خصوصية في ذواتهم المقدسة. ومن هنا قلت لك في بحث مفتوح، بحث جدا مفصل ومفتوح ورائع كذلك في مسألة أن العصمة الذي نعتقد به عصمة إيهابية، إيهاب من الله. لاحظ ليست كسبية لأنه معصوم من أول وين؟ من أول يوم يطلع من الدنيا يأتي إلى الدنيا هو معصوم. وما تحقق مراتب العصمة؟ يقولون بأن العصمة أساسا وين؟ إيهابية وهب من الله وليست بالاكتساب. فبتقول هذا يعني الجاب، نقول لا، هذا مبني على علم الله بأن هذه الذوات ماذا؟
صالحة
لهذه المقامات، منها مقام العصمة. وإحنا استدلينا بذاك الدرس في الأسبوع الماضي بدعاء الندبة، هذا مما يكشف بأن هذه المقامات حصلوا عليها أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين لقابليتهم على ذلك. حتى كرواية عن الإمام علي الإمام الرضا سلام الله عليهم تذكر هذا المطلب. الأمر الآخر كذلك تجد بعض رواياتهم تؤكد الاختيارية في ذلك المقام، مثل مسألة عالم الذر. يأتي رجل إلى الإمام الرضا عليه السلام يقول له يا ابن رسول الله لماذا كان النبي محمد صلى الله عليه وآله خاتم المرسلين وأشرف المخلوقات بلا منازع؟ الإمام الرضا عليه السلام أجاب جواب يرتبط وين بالمقام بالعوالم ما قبل هذا العالم. لأن هذا هني إن شاء الله في الأبحاث الفلسفية تأتيكم بأن هناك نؤمن بنوع من الترتب في العوالم الإمكانية. إحنا الآن في عالم الشهادة على المادي وهو أنزل العوالم، قبله كان عالم المثال، قبله كان عالم العقل، عالم الأسماء والصفات الإلهية، وهكذا عوالم 4 أو 5 على اختلاف على اختلاف الآراء الموجودة بين العلماء الفلاسفة والعرفاء كذلك. لكن النكتة بأن كل عالم محيط بالعالم الذي بعده، والعالم الذي بعده محاط، يعني هناك علاقة إحاطة ومحيطية. يعني الآن عالم المثال يحيط بنا، عالم العقل يحيط بعالم المثال، والله من ورائهم محيط، والله محيط بجميع العوالم، كذلك المعصوم محيط بإحاطة إلهية. فإذا هناك ترابط. نعم فهم الروايات يمكن يحتاج إلى قواعد، يحتاج إلى مفاتيح العلمية مع الاطلاع في الروايات. لكن أعود، فالإمام سلام الله عليه ماذا قال له؟ قال له اعلم إن الله سبحانه وتعالى، كلام الإمام الرضا، إن الله سبحانه وتعالى لما ذر الخلق من ظهر آدم في عالم الميثاق، وهم القرآن يدل على ذلك، لا تقول لي رواية ضعيفة، هم القرآن يقول ولما أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، سموا عالم ألست. لاحظ ألست بربكم؟ قالوا بلى. الإمام بنفس هذه الآية يستدل يقول حينما الله نشر الخلق أو كذا قال لهم ألست بربكم؟ يقول الإمام الرضا أول من أجاب النداء محمد صلى الله عليه وسلم. لاحظ أجاب النداء فكان أشرف المخلوقات وأكمل المخلوقات وسيد وترتبت كل هالمقامات. هذا من شاء وين من شاء اختيار. ثم قال الإمام وبعده علي وبعده فاطمة وبعده الحسن وسبع الأمة وبعده الأنبياء وبعده الصالح كل الحسن. أكثر من ذلك اللطف في روايات الحاج كنا مطلعين على الرواية بأنه عدد الحجات في هذه الدنيا وين من شاءها ذاك العالم. حينما لبيك الله من لبى مرة حج هنا مرة، من لبى مرتين حج، من لبى 50 حج 50. اللي ما لبى مسكين ما حجنا. وهكذا إذن هناك ترتب، لكن كل هذا منشأ وين؟ علم الله باختيارات من؟ باختيارات الإنسان. وهذا البحث يترتب عليه ما دام الحين الشيخ ذكر. أنا قلت لك ما ودي أطرح أحشد الأبحاث لأن الوقت لا يسع، ولكن ما دام ذكر الشيخ أريد أعمق شيء وأرتب عليه نتيجة مهمة. ما دام ذكر بعد أبيه ما صارت نتوهقنا الحين لازم نذكر التعميق ونجيب الثمرة والنتيجة اللي أريد أرتب عليه. هذا عينا مثل وين؟ يعني إعطاء الله المقامات والكمالات لأهل البيت أخبرهم من الصغار توهم. ولا تجد الإمام المعصوم أول ما ينزل من إلى الدنيا ينزل ساجدا يسبح الله يقدس الله، بل يسبح الله وين؟ في بطن أمي. تروح الروايات عند السنة والشيعة قالت السيدة الزهرة كانت تؤنسني كانت تحدثني كانت تسبح الله. لاحظ هذه المقامات متى ترتبت؟ وما بعد تأتي لعالم التكليف والاختيار. إذا منشأ هذا منشأ علم الله بأن هذه الذوات ماذا لا تريد إلا هذه السنخية من الوجود، فأعطاها الإمام النبي فأعطاها الله سبحانه وتعالى هذه المقامات لأن هذا مقتضى العدل الإلهي، أعطى كل مستحق ما يستحقه. ما الكبتين وياي هذا عينا مثل وين؟ مثل الآن أستاذ مع التلاميذ المدارس مثلا. الآن شوف استاذ من يدخل الصف خصوصا الاساتذه اللي مثلا درسين 20 سنه و15 سنه صاحبوا في المدارس الكبار، هذا من يدخل الصف حكم خبرته ومعلوماته وثراء المعلومات. الان 15 سنه يدرس لذلك احنا نستلم رواتب اكثر من مساكين الطالب الاساتذه اللي توهم. فمن يدخل الصف من اول يومين ثلاثة ايام يصير عنده مسح كامل، من هو اللي بيتفوق؟ من اللي بياخذ الاول؟ من اللي بياخذ الثاني؟ من هو اللي اصلا هذا راح يشوفه بنفس راح يشوفه بنفس الفضل في السنه القادمه بعيد؟ يصير عنده كشف تام. فشوف هذا لانه عنده خبره فايش يسوي؟ بعد هني يبدا يرتب معاملاته، يشوف الطالب ذا المجد فيحترمه يقدره يعتني به يسال عنه يتصل على ابوه يقول له اعتني به كذا كذا مجد ذكي هذا ياخذ الاول السنه. شفت اول اسبوع الاول ويجيك طالب ويتكلم عن طالب يقول اصلا ده بشكل مذعبير حزن الرق الله يرحمه سنه الخير تعرف من ربيع. اذا الربيع ما بخير السنه ما بعد، اذا الربيع ابو الخير ما صار بها بعد صار الخير في الشتاء ولا في الخريف. فنفس الشيء فالاستاذ يعرف هيبدا يرتب ويش معاملات تعبيراتنا افاضاته يعتني بهذا اكثر. شوف هذا اذا ياخذ 9.5 من 10 ها يلزمه عاتبه كذا اشتد ان شاء الله الشهر الجاي 10، بينما لو واحد يجيب 5.5 من 10 ايش والله بالعكس تفوق لان بعد اكثر من كذي ماكو حرام. فنفس الشيء مثال اخر والله مثل مساله كذلك الان الفلاح. انت الفلاح سبحان الله لما يكتشف سوي مسح على الارض يجد هذه البقعة فيها قابلية على وين؟ على الزراعة، تتقبل الحبوب وتتشأوها تأخذ الأسمدة وتثمر ثمر جيد، لكن أرض شويها وأرض أصلا ما فيها خير. فش يسوي هو بعد الآن؟ مقتضى علمه يرتب العطاءات على وفق وين؟ هذه القوابل. لاحظ هذه الأرض اللي فيها نوع لا يعتني بها ورتبها وحط عليها ماء على مدار الساعة فرضا ورتب، وقد يكون يجيب بعدها عامل وعاملين ويخسر المبالغ ويحق كل ذا. وهذيك الأرض يعطي ولكن ليست مثل ذيك. وذيك الخصبة اللي كلش عاد يمكن ما يلتفت لها. يمكن خليها زريبة للحيوانات والمواشي. نفس النفوس البشرية. هذه مؤثرية القابل في عطاء الفاعل. الفاعل لا يعطي إلا من خلال ماذا؟ إمكانية القابل. وذلك احنا في الروايات حتى النملة لو فيها قابلة أن تكون إنسان كامل لأعطاء الله ماذا؟ أفاض عليه الإنسان. لكن ما أكب عليه والقابل وين؟ ما يتحمل إلا أن يكون نملة.
لكن شهد القابل هو من
لا علم الله. أنا أركز علم الله. ولما الله يخلق يخلق على ماذا؟ الآن نسألك سؤال. الآن الألف يقولون أنت كل ما تعطيها ماذا؟ تعطيها الوجود. ولكن الألفية أنها حرف وعليها همزة هذه من منشأة؟ من حقيقة الألفية. هذه أمور مثل ما أقول في الفلسفة لأن هذه أمور ذاتية غير قابلة للجعل. هذه بحث بقى في الفلسفة هناك. يعني قلت لك هذه بعض المطار تحتاج إلى نوع من هذا البسط. لكن بشارة بسيطة الآن مثلا هذه الألف أنت يقولون الألف فقط عندك ماذا؟ أفضت الألف. يعني ليس باختيارك أن عندك أنت ويش جعلت الألف بهذا الطريق. نفس الألفية ذاتا هي هذا. نعم أنت أفضت عليها الوجود. من هنا يقولون هذه العبارة. سمعتنا أحد أساتذتنا المحققين يقول الله يفيض الوجود. الله معطي الوجود بلا شك ولا ريب. لكن التنوع اللي انت في الموجودات هذا كله وفق ماذا؟ وفق القوابل. قوابل من شاء علم الله سبحانه وتعالى. الله يعلم ان هذا يريد ماذا؟ هذا يريد ماذا؟ هذا وين يكون وين يكون؟ نعم مش مرتبط هذا بماذا؟ مرتبط الأسماء والصفات الإلهية. هذا بعد أبحاث في على مستوى دراسات أعلى في العرفان وغيرها تطرح مثل هالمناقشات لحلول جملة من الإشكالات. واضح هذا التقريب. على هذا أريد أرتب مسألة. المسألة وهي أنه بهذا المعنى نبطل إشكال ورد من بعض الصوفية الذين يدعون بأن المقامات التي للأئمة سلام الله عليه يمكن الحصول عليها وزيادة. هؤلاء عندهم دعوة خطيرة جدا تقول ماذا؟ نفس المقام الإمامة مقام العصمة هذه المقامات العالية يمكن أن يصل إليها ماذا؟ كل إنسان. ما في خصوصية لعلي بن أبي طالب وزيد بن أرقام أبدا الكل يصل. لاحظتين فيها إمكانية وبالتالي لا مانع من ذلك وهذه وإلى غير ذلك. نقول على مستوى الإمكان ماكو موانع. الإمكان ممكن بأن هذا تصل إلى تلك المقامات كإمكان إمكان ذاتي ما في استحالة ذاتية. لكن الكلام في الإمكان الوقوعي لأنه لم يصل إلى تلك المقامات إلا هذه الذوات المقدسة. هذا أولا. ثانيا تجد التأكيد من القرآن والروايات على ماذا؟ على حصر المقامات في هؤلاء الاثنى عشر. هذا يكشف على أن غيرهم أصلا ما هو يصل أصلا لا يمكن أن يصل إلى تلك المقامات. والمشكلة في وين؟ في فعالية الفاعل في قابلية القابل. لا يمكن أن يصل ذلك الإنسان قابلية أكثر من كذي ما يمكن. من هنا قالوا بأن العصمة يمكن أن يصل إليها العصمة يمكن أن يصل إلى الإمامة. هذه كلها ادعاءات باطلة جدا يردها القرآن والروايات بشكل صريح لأن القرآن والروايات سند إثباتي يعني يثبت لك أن هذه المقامات ما وصل إليها من إلا هؤلاء من الأنبياء والأئمة المعصومين سلام الله عليهم. غيرهم لا يمكن أن يدخل. والإمام باب مفتوح كل من يستطيع أن يلج ويدخل وبالتالي عن النفس بإمام. من هنا تنشأ هؤلاء. وأكبر دليل تاريخي وعلمي على هذا هو كم من ادعى القطبية وادعى أن قطب الوجود أن عارف ومتصل بالله وأن متحد بالله وهالقضايا تجد بأنه على مستوى التحاليل العلمية في كتبه وغيره وغيره تجد هناك تخبط واضح وإشكالات ترد عليه من حتى من أدنى تلاميذ. ولو كان عنده عصمة هو العصمة كما في البعد العملي في البعد ماذا العلمي بل كما أشرنا بأنه العصمة تكمل وين البعد العلمي. إذن هذه الدعوة من بعض الصوفية المنحرفين طبعا وبعض هؤلاء المنحرفين عن خط أهل البيت وهذه الدعوة الباطلة هذه يسموها بالإمامة حتى عرف المصريح يسموها الإمامة النوعية. يعني الإمامة كنوع ممكن أن تدخل تحت ماذا الأفراد ومفتوح المجال. نقول كإمكان ماكو مشكلة كإمكان وتصور لا منعك الكلام في وين في الواقع والثبوت أحسنت. والقرآن والروايات متكثرة. أئمة 12 عند السنة فضلاً وين الشيعة أسماءهم أحسابهم أنسابهم صفاتهم مقاماتهم القرآنية مقاماتهم الروائية، كل هذا تؤكد على أنها هذه الإمامة محصورة في من؟ الاثنى عشر أو الأربعة عشر معصوم من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه وشفاه. ما دام إحنا جبنا هالمطلب حبيت أنا أثير عشان يكون الأخوة في صدد معرفة هالأمر. نأتي فقط عشان لا نأخذ عليكم الوقت، النقطة الثانية التي يمكن أن تستفاد من هذه الرواية أن التمسك بهما يعني بالقرآن والعترة هو العاصم ماذا من الضلالة، مو بأحدهما دون الآخر. أصلا يستحيل أن ينعصم الإنسان ماذا من الضلالة إذا اتبع علم دونه. فمن قال حسبنا كتاب الله فهذا ضال مضل، ومن قال حسبي فقط روايات أهل البيت المأثورة فهذا ضال مضل. فلا بد ماذا من القرآن والعترة، بل كما قلنا في المرات علم حقيقة واحدة أساسا. تعبير السيد العلامة قدس الله نفسه الزكية أخذ أحدهما وترك الآخر ترك لكليهما. انت تقول باخذ هذا بترك هذا تتوقع، لا انت مو اخذت شيء وتركت شيء، انت تركتهم ماذا كليهما اساسا، هذا عين الضلالة وعين الانحراف. فاذا العاصمية من الضلالة في هذه الرواية الشريفة يكمن بالاخذ بكليهما كتاب الله وعترة اهل بيتي. وطبيعة الحال هذه دل على عصمتهم سلام الله كما على عصمة القرآن، لأن الذي يهدي ويعصم لابد أن يكون نتيجة ماذا معصوم. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي، ما لكم كيف تحكمون. برهان عقلي في الآية الشريفة أن هنا يستعين أن يكون فاقد الشيء معطي. إذا تريد عصمك من الضلالة والانحراف لابد أن يكون في ذاته مهديا، في ذاته معصوما، في ذاته منزها، في ذاته طاهرا، وإلا بدل أن يهديك إلى السعادة أهداك إلى وين؟ إلى الضلال والعياذ بالله. إذن هذه قرينة أخرى على عصمتهم سلام الله عليه. النقطة الثالثة المستفاد من هذه الآية الشريفة إثبات الأعلمية المطلقة لأهل البيت، وذاك بالتقارن. إذا كان القرآن حاول لكل شيء فيه تبيان تبيان لكل شيء، كذلك القرين الآخر وهو المعصوم سلام الله عليه تبيان لكل شيء، بل القرآن يؤكد وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إمام مبين لاحظ أنهم يحيطون بجميع معارف القرآن ومراتب القرآن بل حقيقة القرآن، وإلا إن لم يكن يحيط بهذه الحقيقة ماذا؟ إن لم يحيطوا بهذه الحقيقة يكونون ماذا؟ افترقوا عن القرآن. هذه بعض المعطيات من فقه هذه الرواية الشريفة. بقي مطلبان يعني كم دقيقة إن شاء الله في القد، يعني فقط نحاول أن أذكر بعض عبارات أحد أساتذة المحققين يعني بشكل سريع، ثم أعطي جمعا بين ما تقدم في الآية التطهير وحديث الثقلين. هناك نقاط أربع نحاول نستخلصها مما يستفاد من الآية الشريفة وحديث الثقلين، وهم ذكروني بنقطة مهمة بأن نفس حديث الثقلين سنده قرآني يعني موجود في آيات القرآن، هذا بذكروني النقطة إن شاء الله لا أقفل. نفس القرآن يؤكد على حديث الثقلين بآيات مع بعض التقريبات البسيطة إن شاء الله. أول الوقت نأتي بهذه الأبحاث في القد إن شاء الله، ونطبق العبارة ونختم هذا البحث وندخل إن شاء الله في البحث الآخر. واضح لهنا البحث إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.